كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي كان يحرك به لسانه كما ورد في البخاري، يريد أن يحفظ من سيدنا جبريل عليه السلام فورا، فكلما يقول آية أو حتى يبرز كر الكلمة، ها لا تحرك، يقول لا تحرك به لسانه، وهكذا يكرر الكلمة. ورد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد به، كان سيدنا الرسول يكرر الكلمة يكرر الكلمة، ورأى جبريل عليه السلام في بداية الوحي، فنزلت الآية تقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، العجلة هنا ها إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه له في لك في صدرك، وقرآنه أي حفظه، خلاص. ثم إن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع إليه وأنصت فقط. ثم إن علينا بيانه، نحن علينا تثبيته في قلبك عليه الصلاة والسلام. فأمر بأنه يستمع وينصت ولا يكرر لتعديل الحفظ، وحتى لا ينفرد منه الوحي، وأن ربنا وعده بذلك. وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة، أي والتروي، والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل، والعجلة تمنع التأمل والتمهل، والعجلة تمنع ذلك، أي تمنع التأمل والتمهل حتى يكون في رأي صائب. وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري. لما الإنسان يتعجل الشيطان يبقى نوع من التمكن بالشيطان والترويج طريق لي بقى إلى القلب أو إلى الإستاذ. فقد روي أنه لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها. عيسى عليه السلام لما ولد أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها، فقال هذا حادث قد حدث، مكانكم فطار حتى أتى خافقي الأرض، المشرق والمغرب، خافقي أي المشرق والمغرب، ما بين الخافقين يعني ما بين المشرق والمغرب، فلم يجد شيئا. ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد، وإذا الملائكة حافين به أي محيطين به، فرجع إليهم فقال إن نبيا قد ولد، فرجع إليهم أي إبليس إلى أتباعه الشياطين، فقال إن نبيا قد ولد، إن نبيا قد ولد البارحة أي أمس، ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا. ومصداق ذلك أحاديث وردت في هذا المعنى، إن كل ابن آدم إذا ولد ينخسه الشيطان فيبكي، إلا عيسى بن مريم عليه السلام لم ينخسه الشيطان. فيقول إبليس ولا فما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا، يعني يقصد سيدنا عيسى عليه السلام، فأيسوا من أن فأيسوا فعل أمر من أيسى يأيسوا، خلاص، وهي بمعنى يأيسى يأيسوا، خلاص، إلا أن الحروف متبدلة مع بعض والاثنين بمعنى واحد. فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة، ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة، من قبل الخفة في الأمر والعجلة التعجيل. ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار. نعم، أما يقول هذا إنسان خفيف، يعني أهوج، غير رجيم، غير مستقر، غير متدبر، غير مستقر في أموره، فأهوج، يسرع، يعجل دون نظر أو تدبر. ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض. العروض جمع عرض، وهو إيه؟ ما يقابل من الزينة والأشياء والسلع وما إلى ذلك. والدواب والعقار، الدواب ما يركب عموما أو ما يستخدم عموما ولو لغير الركوبة، مثل الأنعام التي تؤكل. والعقار، فإن كل ما يزيد على قدر الحوت والحاجة فهو مستقر الشيطان. طبعا هذا نتكلم هنا على الدرجة العالية، معلش لازم نوضح المراتب بتاعت الدرجات. في العجلة طبعا التريث مطلوب، وده شيء مدرك للإنسان بسهولة، إن يجعل عقله قبل الفعل وقبل إيه؟ وقبل النطق، خلاص؟ فيكون القلب مسيطر على العقل والعقل مسيطر على الجوارح، وده يبقى الترتيب المضبوط الذي ينجو به الإنسان. فإذا سبق النشاط كما يقول سيدنا الشيخ علي، إذا سبق النشاط العقل وسبق العقل القلب، ها يبقى الأمر انعكس، يبقى فيه سيطرة للشيطان. النشاط إن إيه أصبح عندك، ما معنى سبق النشاط العقل؟ إنك أصبحت تظهر الأعمال على جوارحك دون تعقل وتفكر وتدبر. يبقى في عجلة، يبقى في تسلط للشيطان. وأيضا لو كان في عقل حتى، لكن ما رجعتش لقلبك، قلب السليم طبعا، ما رجعتش لقلبك لعل العقل يكون خدعك، لأن الوزير ممكن يكون خداع، لكن القلب ما بيخدعش. القلب يعني إذا كان قلب سليم. فإن كل ما يزيد، يبقى قلنا إن ليس المقصود هنا، الشيخ يتكلم على الدرجة العليا، يتكلم على الذي لا يملك شيئا من حطام الدنيا مطلقا، خلاص؟ لكن دي الدرجة العليا، كل إنسان يستطيع أن يفعل، فهم المعدودين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش كثير. الغالب إن كل الناس بيبقى عندها أشياء تملكها، لكن مثلا نجد سيدنا أبو بكر خرج من ماله مرتين، أهو ده سيدنا أبو بكر بقى. كده عائشة أم المؤمنين خرجت منه مرة، سيدنا عمر خرج من نصف ماله، مش من ماله كله، يعني كان عنده، خلاص؟ السيدة أيضا أظن السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن محمد الباقر اللي هي موجودة في الميدان، السيدة عائشة اللي هي في طريق صلاح سالم، هذه أيضا خرجت من ماليها كذا مرة، لكن ده تلاقي معدودين من الأمة، مش الغالب، وهذا ليس معنى أن الغالب على باطل، لا. انهم بيتفاوت بقى، هذا دول وصلوا للنهاية في انهم لم يملكوا شيء من حطام الدنيا، انهم تنازلوا التنازل التام، الدرجة العليا القصوى في القرب الى الله تعالى، في ايه؟ عدم ملك شيء من الدنيا. انه فان كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر للشيطان. طيب هو ده ليه مصدر نبوي؟ ايوه نعم، من اصبح امنا في شربه معافا في بدنه، ها عنده قوت يومه فقد حجت له الدنيا وما فيها، عنده قوت يوم واحد بس. اذا ده له مصدر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الامام بيتكلم كلام عالي، لكن بعض الناس يغفلوا عن ادله ظاهره ظاهره ربنا علمها اياها. لا هو مش كده، انا بتكلم على حاجه ثانيه، ان الانسان غاب عنه الجليل اصلا. خليك افتكر الفكره اللي مخك عشان تقول لي عليها وانا سامعك فيها. نقول ان الانسان غاب عنه الجليل ايضا، فابتدي يهاجم هذا المنهج. نقول لا، ده اولا له دليل من السنه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من فعل الصحابه. مين؟ سيدنا ابو بكر وسيدنا عائشه، يعني من ناس عاليه جدا في مرتبه الصحابه. سيدنا ابو بكر افضل امه بعد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشه دي ام المؤمنين واحب الناس الى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في الوفاء قال اولكم لحاقا بي اطولكم يدا، فافتقروا طول الذراع. لكن ايه كانت ام المساكين؟ اظن السيده ميمونه، فكانت كثيرة التصدق، فكانت أول واحدة كانت ماتت بعده صلى الله عليه وسلم. فهنا إيه؟ يعني هو حث على هذه الأشياء وتكلم عنها. لكن العامة وعوام الناس لهم تدريب، لهم ترتيب في هذا الشأن. فلا مانع أن يكون عنده، لكن لا يكون تعلق القلب به، عايزين نعالج القلب ده، ألا يكون تعلقه وشغفه وقلبه بتحصيل هذه الأشياء. بل أنه لن يأتي له إلا ما قسم الله له. خلاص؟ ولذلك من دعاء الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، يقول السادة الملكية ها وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني، اي اجعلني قانعا بما اعطيتني ولا تفتني بما زويت عني، لو مش مقسوم ليا ما تجعليش فتنه ليا ان انشغل بيه. كثير بقى ادله كثيره يا مولانا، فده المعنى اللي انت قصدت، ام قصدت معنى اخر؟
يعني هو يمشي بيتيش المعنى يعني الشيخ، فممكن الأذكار الوهمة الأولى اللي هو فاكر إن هو الشيخ يقول فين الدليل بتاع الشيخ، فإذا الشيخ هو بيتعمق في معنى الدليل نفسه من جهة هو فعلا اتعمق في الفكرة وسار فيها حتى بدأ يسأل فيها.
نعم.
بس لما يعني زي ما حضرتك كده قلت إن هو رجع يعني برغم العلوم اللي في الأدب والشهادة بس ليها أصل جبري.
نعم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان تلاميذه من حفاظ الحديث أو من محدثين، فإذا وردت مسألة فتكلموا في علم الحديث سكت، فإذا قال أنا أرى لم يدركه أحد بحديث ولا بغير. إذا هو قاسم مسألة لا مفيش حد يحصله بقى لا بحديث ولا بغير، ليه؟ شدة إتقانه للشرع أصبحت نفسه عند الملكة الفقهية، أصبحت الملكة دي متمكنة من نفسه وهو متقن لها مع علمه باصول الشريعه في كل فروعها سواء اصول الدين او اصول الفقه، عنده ملكه في اصول الفقه واضح علمه في اصول الفقه لا اصول الفقه الخاصه به هو خلاص، فاصبح لا يستطيع احد يدركه بحديث ولا بغيره هكذا روي عنه. لا قد لا يجب لانه مثلا زي كما قال عن الامام الغزالي انه ضعيف انه حجته في يقول ايه ان بضاعتي مزجاه في الحديث القليله. ابو حنيفه كده يصير عنده اصول قطعيه لما بيقيد بيها بتطلع النتيجه واحده هي هي ما تلاقيش خالف الحديث. فان كل ما يزيد على قدر القوت والحاجه فهو مستقر الشيطان. نكمل العباره بان الحديث يقول عنده قوت يومي يعني جامد قوت يومي في درجه اعلى. في حديث السيده عائشه لما خرجت من المال كلها جهلها مال كثير وكانت صائمه، اما خرجت من المال قعدت تتصدق لغايه قبل المغرب، فعند غروب الشمس كانت انهت المال كله وهي كانت صائمه يعني جالها المال مثلا نقول الصبح كانت على المغرب خلصت المال عندها دنانير بقى دنانير يعني ايه زي ما تقول مئات الاف الجنيه على المغرب كانت مخلصاها صدقه كلها. فجات الجاريه بتقول لها يعني لم تتركي شيئا نفطر عليه درهم نجيب بيه اي اكل ناكل بيه. قالت لو ذكرتني لتذكرت يعني كنت شلت درهم عشان نفطر عليه. وكان عند غروب الشمس ليس عندها لا تملك شيئا من المال الذي اتى لها في اول النهار. فدي حاله اعلى ها، لكن الحديث يقول ايه قوت يومي فقال لك قوت يومي. طيب لكن الاخذ بالاسباب الظاهره ده احنا اصبحنا الاسباب دي بتختلف من زمان لزمان ومكان لمكان والحال لحال لشخص لشخص، فكل واحد له اسبابه الخاصه بيه في معالجه عامه مطلوبه وهو اخراج التعلق بالاسباب او التعلق بالامور الدنيويه من القلب. افعل ما شئت بجوارحك، فهذا العلم مختص باصلاح القلب فقط ما يجعل الجوارح. افصل الجوارح ده احفظ النام يعني لحسب احدكم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. اذا والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وضع لنا انه ايه كان عليه الصلاه والسلام يدخر قوت سنه لاهله، وكما ورد عن شيخنا الشيخ علي كان يقول ايه فلا يمر عليه شهر او شهران الا وقد انفق قوت السنه كله. اي حد يجي يساله ما اعطيه، لكن كان ايضا علمنا ان من السنه ان الواحد ياخذ الاسباب خلاص حسب بقى امكانياتك انت وقوتك، بس يبقى عندك الاساس ان القلب غير خارج من ايه من التعلقات الدنيويه فيكون عامل ان شاء الله بامور الخير. فلو وجد 100 دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه 10 شهوات تحتاج كل شهوه منها الى 100 دينار اخرى، عايز ما وجد 100 وجد رباط جزمه يبقى عايز يسدوا جزمه عشان يحط فيها الرباط هكذا. لو وجد ال 100 هتلاقي انا كنت عايز اجيب حاجات، كنت عايز اجيب مثلا اغير عفش البيت لان محتاج 1000 مش 100 بقى، بينما قبل وجدان ال 100 كان راضي بالعفش اللي عنده او راضي بالشيء اللي عنده، فلما ظهرت 100 احتاج. فلو وجد 100 دينار مثلا على طريق اي في الطريق انبعث من قلبه 10 شهوات تحتاج كل شهوه منها الى 100 دينار اخرى فلا يكفيه ما وجد بل يحتاج الى 900 اخرى وقد كان قبل وجود المئه مستغنيا. يبقى كان في حال قلبه مستغني قبل المئه. فالآن لما وجد 100 ظن أنه صار بها غنيا، وقد صار محتاجا إلى 900 ليشتري دارا يعمرها، وليشتري جارية، وليشتري أثاث البيت، ويشتري ثيابا فاخرة، وكل شيء من ذلك يستدعي شيئا آخر يليق به، وذلك لا آخر له، زي مثال الطمع. فهو قريب هذه الصفة المذمومة، مقصود حب الدراهم والدنانير والأموال كصفة الطمع، فهي قريبة منه، فيقع في هوية آخرها عمق جهنم والعياذ بالله، فلا آخر لها سوى. قال ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه، ثابت هذا ثابت ابن أسلم البناني، وهو أوثق من روى عن أنس بن مالك، وعاشر أنس بن مالك ما يقرب من 40 في ضيعته بالبصرة، وكان عايش مع الطفلين، وأوثق من يروي الحديث عنه هو عن أنس بن مالك سيدنا ثابت ابن أسلم البناني أو ابن سالم البناني. وكان سيدنا ثابت هذا روى حديثا، يعني من عجائب ما وقع لي ان سيدنا ثابت هذا ابن اسلم البناني روى حديث: رايت موسى يحد على جمل احمر وله جؤار. يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم، اذا الانبياء احياء بعد موتهم باتفاق، يعني العلماء اهل السنه يقولون انهم احياء، فهو راى سيدنا صلى الله عليه وسلم راى سيدنا موسى وقبض من زمن بعيد من 1600 او اكثر، وجده يحج على جمل احمر وله جؤار، يعني يجأر الى الله تعالى، جؤار يعني يجأر الى الله تعالى برفع الصوت وسؤال الله تعالى والذكر. فسيدنا ثابت البناني قام الليل 50 يسأل الله كل ليلة: اللهم ان كنت جعلت لاحد من خلقك ان يصلي في قبره فاجعله انت، ويدعو على هذا الدعاء. فلما مات وكفنوه، غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، فكان الدافن له حميد بن ابي حميد الطويل، فقال: فسقطت، كما وردت الروايات، فسقطت من القبر حجر فوجدته قائما يصلي داخل القبر. في ده طبعا مش هنخوض ده مثال عشان ذكر ثابت البناني، لكن هذا في كتاب الاحياء حياه الانبياء، ده كتاب للامام البيهقي مطبوع حياه الانبياء، الانبياء كلهم احياء. وايضا بالنسبه لمن عاش بعد الموت، اسم كتاب اسمه من عاش بعد الموت للامام ابن ابي الدنيا، في كتاب جمع من عاش بعد الموت، منهم ثابت البناني ومنهم غيره. قلنا وقلنا ايضا ابن حراك، اولاد حراك منهم برضو واحد عاش بعد الموت، هو مسعود ابن حراك احدهم، يعني اولاد حراك 3 منهم واحد اقسم على الله الا يضحك، اقسم الا يضحك حتى يعلم ما كان من الجنه والنار، ده اولاد حراك. فواحد منهم ربعي بن حراش وربيع بن حراش ومسعود بن حراش. فربعي هذا كان مرض مرضا شديدا وتألم ألما شديدا، فلما مات غسلوه وكفنوه وصلوا عليه، فقبل بعدما غسلوه كفنوه كشف الكفن عن وجهه وقال: السلام عليكم، لقد جئتكم من روح وريحان ورب غير غضبان، فأسرعوا بالصلاة علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة عليه. الكلام اللي بقوله ده مش كلام درويش، أنا بجيبه من كتب الجرح والتعديل رواية عن مشايخنا. ربيعة بن حراش من رواة البخاري ورواية كتب السنة يعني. أما ربيعة بن حراش فأقسم على الله تعالى ألا يضحك حتى يعلم ما كانه من الجنة أو النار، ما كانش بيضحك في حياته خالص. فلما مات وهم بيغسلوه وجدوه يضحك يتبسم كل ما هم بيغسلوه، فعلم مكانه. فكان اولاد حراش دول من الاولياء الكبار، وهم من موثوق في رواياتهم من ائمه الحديث ورواه الحديث الموثوق فيهم. فهذا سيدنا ثابت البناني اي ابن اسلم البناني. قال ثابت البناني العجيبة ان هو روى حديث ان سيدنا موسى يصلي في قبره عند الكثيب الاحمر، ها، وسأل ذلك الله صلى الله عليه وسلم حقق له هذه الأمنية أن يصلي في قبر. قال ثابت البناني لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إبليس، قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر فانظروا ما هو، فانطلقوا حتى أعيوا الكل وتعبوا ثم جاءوه وقالوا ما ندري. قال أنا آتيكم بالخبر. فذهب ثم جاء وقال قد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينصرفون خائبين ويقولون ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء، نصيب منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحى ذلك. فقال لهم إبليس رويدا، أي مهلا رويدا بهم، عسى الله أن يفتح لهم الدنيا فنصيب منهم حاجتنا، فنصيب منهم حاجتنا. الألفاظ واضحة ولا في حاجة عايزة بالنسبة لغير العرب؟ واضح؟ نعم. والأحاديث تدل على ذلك أن بالاسترقاء بالصلوات ثم حدروا تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم أطفئ. خلاص الصلوات كفارات من بينهما ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة ما اجتنبت الكبائر، كفارات من بينهما ما اجتنبت الكبائر. أحاديث كثيرة وروايات كثيرة. وروي أن عيسى عليه السلام توسد يوما حجرا فمر به إبليس فقال يا عيسى رغبت في الدنيا؟ فأخذه عيسى صلى الله عليه وسلم فرمى به من تحت رأسه وقال هذا لك مع الدنيا. إن يروى يعني فيما هو ورد عن أهل الكتاب إن عيسى نام على حجر عليه السلام، فإبليس قال له رغبت في الدنيا؟ أنت عندك حجر أو بتملك حجر نام عليه. أم سيدنا عيسى ألقى رمى به، أي رمى بالحجر من تحت رأسه وقال خذ هذا، خذ الحجر ومعه الدنيا، لا هذا لك، خذ هذا لك مع الدنيا. خلي هذا نعم احنا بنتكلم هنا على الدرجة العليا، ها، وده درجة النبي اهو، يعني مش مقصود ايه، فلازم مراعاة ايه الظروف والأحوال. ها
النقل كان في الكتاب خصوصا في باب السند ولا
احنا قلنا مرة ذكرنا حديثين قبل ذلك، والحديثين نستدل بهم. الحديث الأول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالعبرة ان برضو شرعهم تبع لشرعهم، واذا كان وشرعهم الآن لا اعتبار به، بل ان الأصوليين اختلفوا هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا. كثير صححة ودعال ذا الجمهور والفقهاء ايضا زي شيخ البجوري وغيره قال انه ليس شرعا لنا وان وفق شرعا، ومنهم من قال ان وفق شرعنا فهو شرع لنا وان خلفه فليس شرعا لنا، يبقى شرعنا ناسخ له خلاص. لكن هنا حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فاعرضوا على كتاب السنه موافق بامرك بالزهد، الزهد مرغب فيه خلاص. طيب اذا حدثكم بني اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تكذبوهم، يبقى اقبل كلامهم وخذ الموعظه منهم خلاص. لا مالوش، بيبقى لغايه واحد من يكسر الروايه عن اهل السير زي كعب الاحبار، واحد ابن منبه، وهكذا فرق السند كده. انه بيبقى لغايه واحد ممن يذكر روايه عن اهل الكتاب مثل كعب الاحبار، مثل وهب بن منبه، من الصحابه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهكذا. او يرد في اسرائيل بالفعل كما في من قبلكم رجل الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسرائيليات، الا انها متصله بسند صحيح ماشي، لا توصف بكونها اسرائيليات من حيث انها وصف لحال بني اسرائيل او لبعض احوال بني اسرائيل. وعلى الحقيقة من يملك حجرا يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عدة للشيطان عليه. بنتكلم عن الدرجة العليا. طيب نتكلم أن هذه الأوصاف بالنسبة للأوصاف المرغب فيها والأوصاف الممدوحة أو الصحيحة، هذه الأوصاف بالتتبع كده نجد أن لها ثلاثة درجات، درجة دنيا اللي هي اذا لم تجد الدرجه الدنيا دي يبقى عدم الصفر. واحد مش راضي بما قسم الله له يبقى في سخط، يبقى مفيش اصلا. لكن واحد اصلا عنده الحد الادنى من الرضا ماشي، لكن في درجه وسطى ايضا اعلى منها، وفي درجه عليا. او هنا بيعطي هذا المثال الدرجه العليا فانه ليس عنده شيء من الدنيا، ما بيعطيش الدرجه الوسطى. وبرضه هنا اللفته الاخرى ان العبره هنا بالقلب وليس بالملك على الحقيقه، الملك الظاهر، بل العبره هنا بالقلب. الشيخ بيبالغ شويه في الشخص، يقول فان القائم بالليل مثلا للصلاه مهما كان بالقرب منه حجر يمكن ان يتوسده، فلا يزال يدعوه اي الحجر الى النوم والى ان يتوسده، ولو لم يكن ذلك لكان لا يخطر ذلك بباله. لو ما عندوش، لو عنده الحجر يبقى كل شويه الزمان الحجر موجود، الناس بقى بتقول الحجر موجود. لو الحجر مش موجود، بس بيتكلم عن الدرجه العليا، قلنا لو الحجر مش موجود مش هيجي له نوم، بقى خلاص هيتوسل ايه؟ مش حاجه توسلها، يبقى قيام على طول. فإن القائم بالليل مثلا للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده، فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده، ولو لم يكن ذلك أي الحجر مش موجود لكان لا يخطو ذلك بذلك، ولا يتحرك رغبته إلى النوم. هذا في حجر، فكيف بمن يملك المخاد الوثيرة والفرش الوطيئة والمتنزهات الطيبة؟ فمتى ينشط هذا للعبادة لله تعالى؟ إن العمد الأشياء دي مش هينشط للعبادة، لكن قلنا مراعاة الأسباب والأحوال والأزمنة والأمكنة، إنما الإنسان يتدرب على الأقل. إحنا كل اللي بنقول ده عن نفسي أنا بقرأ عشان أعرف إن في حاجات موجودة بهذا المعاني دي موجودة، بس بعد كده ربنا يفتح لنا ونرقى في مدارج السالكين إن الله تعالى. ومن أبوابه العظيمة البخل والخوف، ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر، فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم. الكنز يترتب عليه عذاب أليم على طول، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. في الآية خبر تدل الكنز هنا معناه تبرد وندي الحد الأدنى، هذه واضحة فيها الحد الأدنى. الكنز لو ما خدش الزكاة ماشي، طب لو أخرج الزكاة خلاص يبقى وصل كده إنه بقى كانز بالناس، يبقى أتى الحد الأدنى من إيه؟ من صفة الجود خلاص، إن هو جادة، لأن المال شقيق النفس شقيق الروح، ده في بعض الاحيان يضحي بنفسه من اجل المال خلاص، وعصب الحياه كما ورد، كما يعني يقول الناس. فيبقى انتفت عنه صفه المذمومه صفه البخل طالما زكى المال. اختلف العلماء بقى عند الفقهاء، يقولوا ليس في المال حق سوى الزكاه، الحديث الثاني في المال حق سوى الزكاه، الحديث الثاني يقول ان في المال حق سوى الزكاه، نوع من الصدقه تفعله. طيب وبعدين لو تصدق اكثر يبتدي يرقى يرقى الى ان يخرج من النادي، بس مش كل مطالب كده، ما يعملش مثلا ان هو تيجي نفسه من وراء قلبه وتقول ايه اخرج من مالك عشان تبقى انت كده جاهز، او عشان تيجي نفسه تقول له ايه اختبر ربنا والعياذ بالله، اما تخرج من مالك هيرزقك ولا لا، ده كله بقى ايه هوى الشيطان. لا خلينا ماشيين كده على قد حالنا في الدنيا لغايه ما ايه ربنا يوصلنا اليه سبحانه وتعالى. ومن ابوابه العظيمه البخل وخوف الفقر، فان ذلك هو الذي يمنع من الانفاق والتصدق. اتى بالصفه المذمومه وما تمنع منه من الصفه المحموده، ان البخل وخوف الفقر يمنع الانفاق والتصدق ويدعو الى الادخار والكنز والعذاب الاليم. يترتب على الكنز بعدم اتيان حق المال العذاب الاليم، وهو الموعود للمكاندين، وهو الموعود للمكافرين اللي يكثرون من المال كما نطق به القرآن العزيز. وقال قال خيثمة ابن عبد الرحمن إن الشيطان يقول ما غلبني ابن آدم غلبة أو غلبة فلن يغلبني على ثلاث، أن آمره أن يأخذ المال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه ومنعه من حقه. الشيطان من بنود القوية التي يعتمد عليها عليه لعنة الله. يقول: ما غلبني ابن آدم غلبة فلن يغلبني على ثلاث. يعني لو هو بيعمل معاصي واستغفر هيغلبني، لو بيقوم نفسه بجهاده كده هيغلبني، لو عنده يقظة هيغلبني بأنه يتدبر ويتفكر ويراقب نفسه ويحاسب نفسه. إلا بثلاث مواضع لا يغلبني عليها، أبقى أنا أشد غلبة فيه. أن آمره أن يأخذ المال من غير حقه، لأنه له إن هذا المال حلوة خضرة، شيء كده بيلمع في عينين الناس عايزة تقتنص وتقتني بأي طريقة، خلاص؟ أن يجمعه من حقه وغير حقه، فلا يبالي من أين أتى به. وإنفاقه في غير حقه، تفضل هو صدبه من حقه هينفقه في غير حقه أو ينفقه بحقه، فالعملية فيها تقسيمات غير الحق كثيرة. ومنعه من حقه يمنع الزكاة أو ما إلى ذلك. وقال سفيان: ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر، فإذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ومنع من الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء. يقول الإمام سفيان أي الثوري، نعم، إذا أطلق سفيان عند أهل الحديث فهو الثوري، ماشي. وقال سفيان: ليس للشيطان سلاح مثل الخوف، أي من أقوى أسلحة الخوف، مثل خوف الفقر، أي أقوى أسلحته خوف الفقر، فإذا قبل ذلك منه، إلا الإنسان وقع في قلبه خوف الفقر، أخذ الشيطان بقى إيه في الباطل، يقول الإنسان يأخذ في الباطل، ومنع الحق عشان خايف من الفقر، وتكلم بالهوى لأنه خايف من الفقر، فيبتدي إيه ما يبقاش عنده كمال توكل على أقدار الله وقسم الله تعالى ورزق الله تعالى. لكن المعنى الثاني هو برضه ممكن نستحضره عن قريب ولو لحظات، أن يكون أوثق فيما عند الله منه مما هو في يده، ماشي، درجة عليا على المجاهدة، خلاص. وظن بربه ظن السوء، إن ربنا إيه أن يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله. ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال، والأسواق هي معسكر الشياطين. بتكلم عسك الشياطين يعشش، وصف السوق أنه باب الشيطان وعشك فيه، باب فيه عشك فيه السوق وباب فقط في الشيطان، من الشيطان يعيش في السوق ويعش فيه لأنه يكون مكان إقامته الدائمة. عسكة مأخوذة من العش، والعش هو ما يرجع إليه الطائر عندما يلجأ في آخر نهاره إليه ليبيت فيه، أي هو مرجعه ومأواه الدائم. وقلنا بضع فقط في السوق. وورد: خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق، قد باض فيها الشيطان وفرخ. وقال أبو أمامة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما، أي مقروضا، فاجعل لي بيتا. قال الحمام: قال اجعل لي مدلكا. قال الأسواق: ومجامع الطرق. قال: اجعل لي طعاما. قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: اجعل لي شرابا. قال: كل مسكن. قال: اجعل لي مؤذنا. قال: المزامير. قال: اجعل لي قرآنا. قال: الشعر. قال: اجعل لي كتابا. قال: الوشم. قال: اجعل لي حديثا. قال: الكذب. قال: اجعل لي مصايدا. قال: الشيطاء. قال: النساء. نرى الكلام ده مفصل ولا واضح؟ ها؟ قول كده.